الملة والدين إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: اتفقت مع شخص على أن أبيعه آلة بسعر 4000 ريال، وكان لي عليه 500 ريال دين، فقلت: إن اشتريت الآلة وسلمتني 4000 أعفيتك عن الدين، ولك الخيار لمدة شهرين في قبول الآلة أو رفضها، فإذا لم تعجبك وأرجعتها لي سقط إعفائي عنك للدين، وأرجعت لك 3500 ريال وأخذت آلتي، فما حكم ذلك شرعا في البيع؟ اللي يظهر لي أن هذه ترددت بين سعرين، إن أخذها فهي 3500، وإن لم يأخذها فهي تبقى 4000. وعلى كل حال هذا بيع فيه شرط، شرط الإعفاء أن يشتريها، لكن لماذا جعلت الخيار هذه المدة الطويلة لمثل هذه الحال التي يفوت فيها كثير من المصالح؟ لأن عادة مثل الآلات ونحوها خلال شهرين وهي تستعمل تفقد كثير من منافعها، ربما تخرب تستهلك، وكثير من أدواتها تحتاج إلى قطع غيار. فالذي يظهر لي أن هذا البيع متردد بين أمرين، وليس فيه بيع بوضوح، الأولى اجتناب مثل هذه الأمور، والشرط مثل هذا الشرط فيه نوع جهالة وغرض. يقول: هل صلاة ركعتين خلف المقام لكل طواف أم لطواف القدوم؟ نقول: بل لكل طواف، كلما طاف الإنسان 7 أشواط يصلي ركعتين سنة له، فهذا من سنن الطواف. يقول: هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ هذه ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبارة قالها بعض أهل العلم لكن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: أحرمت للعمرة وناسي انقطعت ظهري، فتذكرت الإحرام فقمت بخلع الإحرام واغتسلت مرة أخرى وأحرمت، فما الحكم؟ الحكم هو أن خلعك للإحرام وإحرامك مرة ثانية عبث، لا معنى له، لأن الإحرام قد وقع أولا، وكونك تقطع ظفرك أو ترتكب شيء من المحظورات لا يعني هذا أنك ترفض الإحرام ثم تحرم مرة ثانية. لا، أنت أحرمت وثبت في هذا الإحرام، وأي أمر بعد الإحرام تعمله من المحظورات فأنت تتحمل مسؤوليته. فإن كنت ناسيا كما يظهر من سؤالك فلا شيء عليك، وإن كنت متعمدا فعليك الإثم والفدية، وإن كنت مضطرا فعليك الفدية ولا إثم عليك. يقول الإنسان أثناء الصلاة هل ينظر إلى الكعبة؟ نقول السنة أن ينظر إلى موضع السجود. يقول ما أجر تقبيل الحجر الأسود؟ تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحط الذنوب، فهو عبادة لله تعالى تختص بهذين المكانين. ليس هناك مكان يقبل في الدنيا عبادة لله إلا الحجر الأسود، وليس هناك أماكن تستلم عبادة لله إلا الحجر الأسود والركن اليماني. فتقبيلها واستلامها تعبد لله تعالى، تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني عبادة لله لا عبادة لهذه الأماكن. يقول المرأة المحرمة هل لها كشف وجهها وعدم لبس النقاب في الحرم وغيره؟ نقول المرأة المحرمة لا تغطي وجهها ولا تلبس النقاب إذا كانت ليس عندها أجانب، وأما إذا كان عندها أجانب كما لو كانت في الشارع أو في الحرم فإنها تغطي وجهها ولا تلبس النقاب، لأن النقاب معناه هو البرقع الذي يغطي الوجه، كل العينين منه فتحات، فهذا ممنوعة منه المحرمة، وكذلك هي ممنوعة من لبس القفازين وهي شراب اليدين. أما تغطية كامل وجهها فإنه أمر لازم لها إذا كان عندها رجال أجانب سواء كانت في الحرم أو في الشارع أو في السيارة. هذا السؤال نادر، يقول إذا نذر أحد جهلة أن ينام في دورات المياه التي في بيته هل يوفي بنذره؟ هذا لا شك أنه جاهل، ومع جهله أحمق، ولا أدري لماذا نذر هذا النذر. هذا نذر معصية وليس نذر طاعة، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وإنما يحرم الوفاء به ويأتم. فعليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. هذا رجل يقول كنت أعمل في محل قبل 15 عاما فأخذت منه مبلغا من المال إذا ما قورن بيوم الوضع اليوم، يقول أريد أن أرد هذا المبلغ علما بأن المحل أقفل وأعضاءه ذهبوا وتفرقوا، فماذا أعمل؟ هذا يبين لنا أن الإنسان قد يتساهل في بعض الأمور في وقت من الأوقات، فإذا عاد إلى رشده وتاب واستيقظ من سباته أدرك الخطر. وهذا من رحمة الله تعالى بالعبد، فإن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وإذا كان الإنسان على قيد الحياة فإن باستطاعته أن يصحح مسار حياته وأن يرجع إلى ربه وأن يتوب مما قصر فيه أو جرؤ عليه من الأمور المحرمة في سابق أمره. فهذا إنسان اختلس شيئا من المال والآن ندم وأحس بجرمه وخطئه ويريد أن يرد الحق إلى أصحابه، لكن أين أصحابه؟ يبحث عنهم فيقول تفرقوا وهم كثير، وكل واحد كيف يعطيه هذا المبلغ ويصعب عليه الرد، بينما كان الاختلاس سهلا، لكن ألمه موجع وعقوبته صعبة. فكون الإنسان يتخلص منه ما دام على قيد الحياة فإن هذا هو المتعين عليه، وهذا من رحمة الله تعالى به، حيث أنه أحيا قلبه ونبهه إلى غفلته وخطائه. فنقول ترد هذا المبلغ إلى أصحابه إذا كانوا معروفين، إذا كنت تعرفهم أو تعرف حساباتهم فإنك تودع المبلغ في حساباتهم وتكتب عليها من فاعل خير. وإذا تعذر عليك ذلك بالكلية فإنك تتصدق بهذا المال عنهم، ولعل الله تعالى أن يتوب عليك. وأكثر من الدعاء لهم والاستغفار. هذا يقول امرأة صامت شهرين وفي الشهر الأول أتتها العادة الشهرية مدة وقضت 5 أيام، وبعد ذلك أكملت الشهر الثاني تريد إطعام 60 مسكين، هل يجوز أن توزعها على فقراء مكة وهل صومها صحيح؟ لماذا صامت؟ هل هذا صوم كفارة؟ الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها كفارة، يعني كفارة قتل فيما يبدو. إن كان هذا فلا بد أن تصوم 60 يوما، فإذا كانت الدورة جاءتها وتوقفت مدة الدورة فإنها بعد الدورة مباشرة تكمل، ولا بد أن تكمل 60 يوما، فلا يكفي مدة شهرين ناقصة أيام الدورة، بل لا بد أن تكمل عليها ما اقتطعته من أيام أفطرتها أيام الدورة. وأما إطعامها للستين مسكين فلا أدري لماذا. فعلى كل حال إذا كان صومها صحيح، صامت 60 يوما متصلة، لم يتخللها من أيام الفطر إلا أيام الدورة، صيامها صحيح وبهذا برئت ذمتها. يقول هل حلق اللحية حرام أو مكروه؟ نقول بل هو حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر بجز الشارب وإعفاء اللحية، وبين أن هذا من سنن المرسلين، وأنه أمره ربه بإعفاء لحيته وجز شاربه، وأن حلقها فيه تشبه بالمجوس وتشبه بالكفار وليس من هدي أهل الإسلام. هذا يسأل سؤال ما نعرف نجاوب عنه لكن بنذكره لكم. يقول هل الأرواح تتعارف في القبور ويسألون بعضا عن بعض عن أهل الدنيا؟ هذا بعدين نشوف ندري عنه، لكن يهمنا الآن ماذا ينبغي لنا أن نعمل لكي نكون سعداء في القبور، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أما الزيارات والتعارف في القبور ونحو ذلك هذا ما ندري عنها الآن. لكن سوف ندركه فيما بعد. والذي يهمنا الآن أن نعمل لتكون قبورنا روضة من رياض الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك لنا ولجميع المسلمين. هذا يسأل يقول أنه لاحظ أن بعض النساء تتبرج بالشوارع التي حول الحرم وفي الحرم، فما حكم ذلك؟ نقول هذا لا يجوز ومحرم، وهذا تقصير من أولياء أمورهن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالواجب على الرجل أن يحمل امرأته وعلى أن تتأدب بآداب الإسلام وأن لا تخرج من منزلها وهي تلفت أنظار الرجال، وإنما تكون متحجبة ومحتشمة. وبعض ملابس النساء صارت تفتن، وإن كانت تظهر بالمظهر العام الذي تعارف عليه الناس من العباءة، لكن بعض أنواع من العباءات الموجودة أخيرا صارت تفتن الرجال، فتبدي محاسن المرأة وكأنها ملابس رقص. بل يتنبه لهذا كثير من الأولياء وليفتشوا حتى لا يقع أسرهم في المكروه. يقول أتينا بالطائرة قاصدين العمرة، ولكن قائد الطائرة لم يخبرنا بأننا فوق الميقات، مع العلم أننا قد أخبرنا المضيف بأن يخبره بذلك وقد كنا بإحرامنا، فما الحكم؟ نقول من أين أحرمت؟ هل أحرمت بالميقات أو قبله أو بعده؟ كنتم أحرمتم قبل الميقات أو عند المرور به فإحرامكم صحيح، وإن كنتم لم تحرموا إلا بعد ذلك فإن على كل واحد منكم أحرم بعد ذلك ذبح شاة بمكة. يقول هل النقاب هو اللباس الشرعي للمرأة أو تغطي وجهها أم تكشف وجهها ويديها؟ أولا كلمة النقاب الآن صارت تلتبس على بعض الناس. النقاب هو البرقع، النقاب هو غطاء الوجه الذي للعينين من فتحات، هذا هو النقاب. والحجاب الشرعي للمرأة هو تغطية جميع بدنها، هذا هو لباس المرأة الشرعي أمام الرجال الأجانب، بحيث لا يبدو من جسمها شيء للرجال، لا وجه ولا يدين ولا غيرها. نقول ما حكم إسبال الثياب، هل هو مكروه أو حرام؟ نقول إسبال الثياب معناه أن يكون الثوب أسفل من الكعب، الكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق فوق القدم، هذا هو الحد للثوب، كما قال عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. وقال عليه الصلاة والسلام من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. فإطالة الثياب إلى ما أسفل من الكعبين هذا محرم وعمل لا يجوز، وإن جره خيلاء صاحب ذلك خيلاء فهذا له عقوبة أخرى، وهي أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة. يقول: ما حكم توجيه الرجل باتجاه الكعبة عند الاستلقاء أو النوم؟ نقول: لا شيء في هذا، كون الإنسان ينام مستلقيا ورجلاه إلى الكعبة، أو يجلس مستقبلا القبلة ويمد رجليه إلى الكعبة، هذا لا شيء فيه. يقول: إذا حضت المرأة واستمر الحيض كل فترة المكود في مكة، فما عليها أن تفعل مع العمرة؟ نقول: إذا كانت أحرمت عندما استرح يا حاج عشان الصوت، اجلس عشان الصوت يتصل، الله عزيز. إذا كانت المرأة أحرمت من الميقات واشترطت عند الإحرام وقالت: إن حبسني حابس في محل حيث حبسني وأراد السفر، فإنها تتحلل ولا شيء عليها. وأما إذا كانت لم تشترط فإنها لابد أن تكمل عمرتها، ولو سافرت فلا بد أن ترجع وهي باقية بإحرامها، لا يقربها زوجها ولا تمس طيبا ولا تأخذ شيئا من شعرها ولا أظفارها حتى تكمل عمرتها، أو أن تبقى بمكة حتى تطهر. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.